وقت ما بدك تحكي بعالم التزاحم ما فيك تتكلم في ما بين الحكمين الوضعيين، ملكية المستأجر لمنفعة عمل المرء مدة الإجارة، وحق الزوج في الاستمتاع بالنسبة للمرأة، حق الزوج الثالث في الدولة الأمريكية. هذان الحكمان الوضعيان مهما عالجنا فيهما ما يكون في بينهما تزاحم، غاية ما يكون في تعارض بينهما. كما أسلف السيد الأستاذ يقول أن هذا الكلام لا يرجع للمحصل وغير تام. فحاصل حينئذ ما يكون بين وجود، يعني لأن كل من هذين الحقين يعني ملكية المستأجر لمنفعة عمل المرأة مدة الإجارة، معنية أنه عليها أن تسدد هذه الإجارة، تسدد ما يملكه المستأجر للمستأجر في عندها. وحق الزوج بالاستمتاع وجوب التمكين عن المرأة، بين هذين الوجوبين وجوب تسديد مال المستأجر له منفعة عمل تلك المرأة حيث تصبها في صالح ذلك المستأجر، ووجوب تمكين الزوجة من زوجها لأنه لها حق الاستمتاع وله حق ثابت في المسير بالإرهاب. بين هذين حينئذ الوجوبين رح يكون في عندنا نتيجة تضيف في قدرة المرأة، سوف يكون هناك حينئذ تنافي وتزاحم كما أسلف السيد الحكيم أصل هذا الكلام، مو بين الحكمين الوضعيين. لا أحد يدعي ويزعم، حتى السيد الحكيم رحمه الله على وقت التعبير أنه واجب مزاحم بواجب آخر، ثبت له حينئذ يعني ثبت ذلك الوجوب في محله، وبالتالي عليه بالإذن أن يفي بذلك الواجب، ولا ثبوت لهذا الواجب من كسب ذلك الواجب اللي هو أسبق منه في المحكمة. وبالتالي يعني إذن نحن بين هذين أو أمام هذين الواجبين، حق التقدم في الإذن لمن؟ قلنا السيد الحكيم رحمة الله عليه يرى أن حق التقدم للأسبق لمن؟ عبر التعبير، قلنا أنه غير التعبير إذا بقي على ظاهره ليس فنيا في البحث، فلا بد أن نبحث عن شيء آخر. السيد الأستاذ كما رأيت في إشكاله الثالث على السيد الحكيم يرى بأن وجوب الوفاء بعقد الإجارة هذا الوجوب وجوب غير مشروط بالقدرة الشرعية وبالسلطنة الشرعية، فقط بالسلطنة التكوينية. وأما بالنسبة لوجوب تمكين الزوجة أو ثبوت حق الزوجة فرع السلطنة العقلية والشرعية معه، يعني فرع كلا القدرتين العقلية والشرعية في المقام. هذه الصورة في المقام الكبرى، أنه إذا كان في عندنا تزاحم وتنافي ناشئ من ضيق في القدرة مو تكاذب فيما بين مبذولين دليلين وبين المجعولين الكليين في البيت، ناشئ من الضيق في قدرة المكلف على الإتيان بكل منهما ووفاء بكل من الحقين في البيت باتجاه كل منهما باتجاه المخالف باتجاه الآخر في البيت، فحينئذ يقدر ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية على ما يكون مشروطا بالقدرة الأعم من العقلية والشرعية. العقلية على كل حال مأخوذ، لكن مضافا إليه القدرة الشرعية حينئذ. هلا بمعزل انه شو ضابطة القدرة الشرعية؟ مرت معكم باب التزاحم ولسنا الآن حينئذ بصدد سبب. هل كل ما أخذ في لسان دليل من قدرتين يكون قدرة شرعية في الجهة؟ أو أن لا، القدرة الشرعية يكون لأنه في عندك أنت بالنسبة للملاك في عندك أنت شرائط ترتب، عندك شرائط اتصال. أصل اتصال في الفعل بالمصلحة لا يكون إلا في طول القدرة. مرة أخرى لا، الفعل متصل بالمصلحة على كل حال، لكن لا تترتب المصلحة على الفعل المأتي به إلا في صورة مثلا القدرة الشرعية في البيت، يعني بحيث أنه الميلاد محفوظ وثابت على كل تقدير، وأما كون هذا الفعل مطابق للمأمور به لا يكون إلا في ظل أن يكون هذا الفعل مقدورا واختياريا بالنسبة للمكلف. أما إذا لم يكن اختياريا، والاختيارية يعني عدم الاختيارية أعم من عدم القدرة ذاتها وعدم القدرة جمعا نتيجة التشاغل بواجب لا يقل أهمية عن هذا الواجب الذي هو بيده في البيت، يعني إما المساوي أو الأهم في البيت. كما مر معكم في البحث مرجحات باب التزاحم في البحث. الحاصل والخلاصة من هذا الكلام لا شك والإشكال أن المشروط القدرة العقلية يكون بإذن مقدم على مشروط القدرة الشرعية. ليه؟ لأن القدرة العقلية أخذت من باب ضيق الخناق، من باب أنه لا يعطى تكليف مكلف بلا القدرة في البيت. أما الميلاد يكون ثابت ومحفوظ على كل حال في يده. كما مر معكم لو مثلا عنده ولدين وعبيغ اثنين وما عنده قدرة على إنقاذهما معه، إنما له القدرة على إنقاذ أحد الولدين دون الآخر، فصار إلى إنقاذ أحد الولدين والآخر عبيغ، عقله ما عنده قدرة، فلا يؤاخذ ولا يعاقب ولا يستحق الملامة لمكان العجز وعدم القدرة نتيجة التجربة، لأنه هو بين أحد احتمالات، إما يتركوا اثنينتهم يغرقوا ويعلوا أرضه، أو ينقذهم اثنينتهم، أو ينقذ أحدهما فيما إذن دون الآخر. الوظيفة التي يمكن أن يقوم بها الأقرب حالا للمولى أنه ينقذ أحدهما دون الآخر نتيجة عدم الاستطاعة إنقاذهما جمعا في العلم. فلو صار إلى إنقاذ أحد ما دون الآخر، الملاك والمحبوبية والمصلحة في إنقاذ الآخر موجودة، ولكن القدرة مش موجودة في البيت، بحيث أن الملاك يبقى محفوظا وثابتا حتى في ظل عدم القدرة وحتى في ظل انتفاء القدرة في البيت. هذا المعنى حينئذ هو بالنسبة للقدرة العقلية، وإذا يعني أهمية حينئذ الملاك، وأن هذا الملاك محفوظ وثابت حتى في ظل عدم القدرة في البين، وأن الميلاد لا يناطي وجود القدرة بل هو ثابت ومحفوظ حتى مع عدم القدرة. محبوبية المولى لإنقاذ الغريق ثابتة حتى مع التشاغل بإنقاذ غريق حينئذ آخر لا يقل أهمية عن هذا الغريق الذي حينئذ تركه في البين. وعلى هذا الأساس حينئذ يتضح أنه بالقدرة العقلية يكون الميلاد بمرتبة من الأهمية، وشدة اهتمام المولى حينئذ بحفظه وعدم رضا المولى بفواته إلا بصورة معذورية مكلف نتيجة عدم القدرة، إما ذاتا ويحد أصلا غير شفة، أو نتيجة التشاغل بواجب وبوظيفة لا تقل أهمية عن التشاغل بهذا الواجب الذي هو حينئذ بين يديه والذي ليس بيسر الاتيان به، لأنه صرف القدرة على كل حال من ذاك الواجب ما راح تبقى عند القدرة على صرفها حينئذ بهذا الواجب الآخر فيها. فالملاك والمحبوبية والمصلحة ثابتة ومحفوظة ولكنه لا حول ولا قوة، واضح بخلاف القدرة الشرعية. القدرة الشرعية لا أصل الملاك والمحبوبية بالوجود، ولذا مر معكم لو حج تسكعا أصلا ما كانش عنده قدرة، لا ابتداء لم تحصل له الاستطاعة وصار الحج التسكعي يكشف أن هذا الحج مو صحيح، لأنه وقع من دون ملاك من دون محبوبية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا في استطاعة بصير في ملاك ومحبوبية، ما في استطاعة ما في عندنا حينئذ ملاك ومحبوبية في البيت. يفهم منه أن القدرة والاستطاعة المأخوذة في المقام استطاعة شرعية وليس فقط الاستطاعة العقلية بالمعنى الذي فسرت به الاستطاعة الشرعية بالنسبة لوجود الحج. هذا حاصل حينئذ المائز فيما بينهما. فحينئذ في عندنا ضابطة كلية، إذا كان هنالك واجبان متزاحمان نتيجة الضيق في القدرة فيما بين هذين الواجبين، لا شك ولا إشكال أن ما يكون مقيدا مأخوذا فيه القدرة العقلية يقدر حينئذ على ما يكون قد أخذ فيه علاوة على القدرة العقلية القدرة الشرعية. والقدرة الشرعية فرق عن القدرة العقلية طبقة، أنه عدم القدرة جمعا، أما عدم القدرة العقلية هو عدم القدرة ذاتا وتكوينا حقيقة، هو عاجز مثلا عن أن يطير إلى المريخ. أما لا بمسألة إنقاذ الغريقين عدم القدرة جمعا وليس عدم القدرة ذاتا وتكوينا فيها. هل المطلب لذاته الذي تكبر تام بلا إشكال، لكن النقاش في أنه كيف نفهم بأن هذا الواجب الأول وهو وجوب الوفاء بعقد الإجارة أخذ فيه قيد القدرة العقلية، وأما وجوب تمكين الزوج أخذ فيه القدرة الشرعية مو فقط وفقط العقلية، علاوة على العقلية أخذ فيه أيضا القدرة الشرعية في قلبه. نحن بننظر لعدة تنظيرات وعدة أمثلة يتضح من خلالها حينئذ أن القدرة المفروضة والمأخوذة في البيان إنما هي القدرة الشرعية بالنسبة لوجود التنفيذ وليس حينئذ خصوص القدرة العقلية. المثال الأول، مثال الأول، المرأة تزوجت وبيوم من الأيام استطاعت إلى الحج، واضح، وراح تقدر تحج بلا إذن سويسرا، مو حج مستحب، حج واجب، وكان في حج غدة تغيب لها مثلا 15 يوم قطعا بتقفش مع الزوج، فبالتالي في تنافيه مع حق الاستمتاع في أبنه. هل يشترط إذن الزوج في أبنه؟ ما أحد اشترط في المقام، لا الأدلة على خلاف ذلك، بل كلمات الفقهاء جمعا أنه شبه لا يشترط إذن الزوج فيه مثلا، رغم أن سفر هذا حج هذا يكون في إذن شبه منافيا مع حق الاستمتاع فيها. أيضا مثل الصوم الواجب مش صوم المستحب، أما الصوم واجب مضير صوم كفارة إذا مثلا عيط في كثير الناس أو صوم شهر رمضان أو إلى آخره، ربما ينافي من حق الاستمتاع ومع ذلك في الإذن غير مشروط لذلك. واضح هذا يعني أي شيء؟ أن ثبوت ذلك الحق وما يتفرع على ثبوت ذلك الحق من وجوب، من أنه يجب على المرأة تمكين زوجها من الزوج إفاء لذلك الحق للزوج بالنسبة لي المرأة، إنما ثبوته في ظل ثبوت السلطنة العقلية والشرعية فيها، يعني في ظل القدرة ذاتا، لو كانت عاجزة ذاتا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، وإذا كانت لا ذاتا مو عاجزة ولكنها مكلفة شرعا بواجب بحيث يتنافى الإتيان بذلك الواجب وبتلك الوظيفة الشرعية مع حق الاستمتاع، يكون حينئذ السلطنة الشرعية مفقودة في الأمر، مما يعني في البين أنه أخذ في ثبوت هذا الحق وبالتالي في وجوب تمكين المرأة لزوجها إفاء لذلك الحق أخذ على وعلى السلطنة الشرعية والمكنة، عفوا على السلطنة التكوينية والسلطنة العقلية، أخذ في السلطنة حينئذ الشرعية أن يكون حينئذ يعني مقدورة، بل أزهد من هذا في موارد حينئذ الحائض والشبوع إلى آخره، واضح معذورة في أن تمكن زوجها وهو طلب فيه، مع ذلك حينئذ مش بس لا يجوز حينئذ أن تمكن، مما يعني أن ذلك الحق ليس ثابتا على كل حال، وبالتالي وجوب التمكين ليس حينئذ في كل فرضية وفي كل حال أرادها حينئذ الزوج، وإنما فقط وفقط في صورة ثبوت السلطنة للمرأة عقلا وشرعا حينئذ على إمكانية التمكين فيها، ومما يعني في ذلك أنه في صورة عدم ثبوت السلطنة الأعم من العقلية أو الشرعية لا حق للزوج، وبالتالي لا يجب على الزوج حينئذ التمكين. وأما بالنسبة لوجوب لفائد الإجارة له، لو شخص نفعت ظروفه مثلا فلنفترض انه استؤجر لسنه في مكان ما، واضح مثلا بالعسكري او باي بوظيفه مثلا مدنيه وهكذا، وفي اثناء السنه حصلت له الاستطاعة بالنسبه لي الحج، واضح قال ما احد اوجب عليه الحج، ما احد اوجب عليه الحج مع وجوده لابن شهود وجوب وفائه العقد الذي يكون وجوب الوفاء به منافيا مع مسألة الحج فيها، مما يعني أنه أخذ في وجوب الوفاء من القدرة الأعم من العقلية والشرعية، وإنما فقط خصوص القدرة العقلية ليس إلا، وأما القدرة الشرعية غير مأخوذة وغير مناطة فيها. إذا ثمت بين هذا الضابط وكان مقامنا من صغريات أنه في بالنسبة لوجوب الوفاء العقد أخذ فيه القدرة العقلية، وأما وجوب التمكين على الزوجة أخذ فيه على وعلى القدرة العقلية القدرة الشرعية فيه. لو كان عندنا خطابان تزاحنا من هذين الخطابين، عفوا تزاحنا هذان الخطابان نتيجة تضيف في قدرة المرأة على الوفاء لكل من الحقين فيه، لا شك أن الذي يكون له الصبر والتقدم إنما هو المقيد والمناط بالقدرة العقلية على ما هو مقيد ومناط القدرة الشرعية، فيكون حق التقدم في البيت بما أخذ فيه القدرة العقلية، أعني وجوب الوفاء بالعقد مو وجوب التمكين على الزوجة، بل يكون وجوب التمكين على الزوجة مقيد حينئذ شروط عدم التشاغل، أنه قيد أخذ فيه القدرة الشرعية، والقدرة الشرعية تعني عدم التشاغل بواجب لا يقل أهمية عن ذلك، ومن جملة ذلك الواجب الذي لا يقل أهمية عنه وجوب الوفاء بالعقد ووجوب أداء مال المستأجر إلى المستأجر ومنفعة عمل المرأة التي تصفه في مال المستأجر، هذه حاصلة. فإن قلت طيب لو انعكس الأمر، كانت متزوجة وراحت هي من شاور راسها، راحت آجرت نفسها، آجرت عمل، آجرت ما ملكت عملها للغير بلا إذن زوجها، فبناء على الضابط التي ذكرتها فحينئذ ينبغي ايش ان الميزان في المشروط القدره العقليه والمشروط القدره الشرعيه، مش الميزان بالاسبقيه الزمنيه كما افاد السيد الحكيم، مما يعني في المقام انه حتى لو كان متاخر زمانا المشروط القدره العقليه لابد وان يقدر في الاجل. وبالتالي يعني اي شيء يعني في المقام انه حتى في صوره ما لو تاخر عقد الايجار عن الزوجيه وكان عقد الزوجيه سابقا في البيت، إذن ينبغي تقديم عقد الإجارة على حق الزوج بالنسبة للاستمتاع ووجوب الوفاء بالعقد ولو متأخرا على وجود تمكين الزوج من نفسها ولو كانت إذن متقدمة فيها. هذه الدعوة إذن غير كاملة فيها، وذلك لنقطة ترجع إلى أنه هذا الواجب إذا كان أسبق، وهذا هو منظور النقطة كما أفاد، وأما إذا كان متأخرا في البيت من الواضح أن هنالك حق للزوج سابق في المقام، وهذا الحق السابق يكون رافعا حينئذ لموضوع وجوب الوفاء بالعقد. وجوب الوفاء بالعقد إذا لم يكن هنالك حق حينئذ ثبت في ذمة المرأة والمرأة مسؤولة أمام حينئذ ذلك الحق، وإلا إذا ثبت حينئذ ذلك الحق فوجوب الوفاء بالعقد حينئذ لا يرجع للمحصول. وهذه هي النقطة التي على أساسها أن السيد الحكيم رحمة الله عليه كان الترجيح عنده للأسبقية حينئذ بحسب الزمان في البيت، بحسب الروح يقول أن التقديم بميلاك الميلاك الأقوى، الميلاك الأشد والآخر، والميلاك الأقوى هو المشروط القدرة العقلية، على الميلاك الأضعف هو مشروط القدرة الشرعية، لكن مع قيد السبق الزمني. ليه؟ لأنه لو تبدل الأمر بأن كان هنالك حق زوجية أسبق من عقد الإجارة سوف يكون حق الإجارة محكوم حينئذ لهذا الصف، وهو حق الزوجية، حق الزوج في الاستمتاع بزوجته، وبالتالي حينئذ يكون يعني لا يزيد حينئذ عن ذلك الحق في البيع. ومن هنا كيف ما برميها بدنا نرجع لنفس النقطة التي أشار لها السيد الحكيم، لكن التعليل مو بالأسبق زمانا، التعليل بالملاك الأهم بقيد الأسبق زمان، لأنه لو عكس الأمر لكان وجوب الوفاء من رأس مرهونا ومطأطئ رأسه ومقيد موضوعا بعدم ثبوت ذلك الحق، فلو كان ذلك الحق ثابت بالتالي إذن لا يكون للمرأة إذن أن تذهب من شور رأسها وحينئذ تأجر نفسها، لا سيما إذا كان عقد الإيجار مناسب مع حق الاستمتاع فيه، بل يكون العقود فضولية كما مرة معكم، وبالتالي يحتاج إلى إذن الزوج، إذا أذن تم وإلا في الإذن يكون باطلا، شأن شأن أي عقد فضولي في البين ثبت فيه حق للغير، إما حق ملكية أو لا، مثل حق الرهن أو حق الزوج بالنسبة لتلك الزوجة اللي بدها تروح مثلا تأجر عملها وتملك منفعة عملها للغير بلا رضا الزوج بلا إذن، فقط يكون عقدا فضولية في أبنى. ليش؟ لأنه مناط من رأس بعدم الحق، فلو ثبت الحق لأسبقية عقد الزواج على عقد الإجارة في البيت سوف حينئذ يكون خاضعا موضوعا ومقيد موضوعا بالإذن، إذا أذن الزواج صح العقد وإلا بطل شأن أي عقد فضولي في أبنى. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة. كل هذا الكلام اللي تكلم الماتن في صورة أسبقية عقد الإجارة على النكاح، وأسبقية حق المستأجر في الانتفاع بمنفعة عمل المرأة من حق الزوج في الاستمتاع في المنفعة. وأما في صورة التقارن أو في صورة الأسبقية لحق الزوج في الاستمتاع والأخير ما تعرض لها في هذه المسألة، ويأتي لها نظائر في محل إن شاء الله. المسألة الخامسة، إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة في مدة معينة فتزوجت قبل انقضاء الحدود لم تبطل نفسها، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج ولحق الزوج في الاستمتاع. المسألة السادسة، هذه المسألة وهي من مهمات المسألة، مش موت الابتلاء ولكنها لها نقطتها وثمرتها الفقهية فيها. ترجع هذه المسألة فيما لو آجر عبده، فلنفترض عنده عبد اجره 10 سنوات، واذا ريع العبد لمن رح يرجع لي؟ المولى، العبد وما يملك لي سيد. في اثناء ال10 سنوات ام اعتق العبد وحرر العبد فصار العبد مالكا لنفسه. طيب هذه الإجارة بتظل سارية في المفعول ولا لا؟ إذا بقيت سارية في المفعول الأجرة ترجع إلى المولى أو ترجع إلى نفس العبد لأنه صار مالكا لنفسه في أجرة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إذا الأجرة بدها ترجع حينئذ للمولى ولسيد ذلك العبد. طيب العبد ما بده يقرب، ما بده يعيش، وعيشه بده يكون من خلال أعماله في قلبه، بده يدفع مال لحتى يشتري أكل ويشتري ماء وطعام وإلى آخره ومسكن ومأوى ومدرسة، وليس حينئذ بوسعه ذلك المال، لأن أعماله ولو بنحو خدمة عامة حينئذ كان مملوكا لذلك المستأجر، وأجر ذلك العمل من عبد بضع سيده ومولاه في البلد، هو ما عم يتعرف من إيش الشيء في ذلك. فحينئذ هل يكون أكله وطعامه ونفقاته على سيده، أو تكون على المستأجر، أو تكون من بيت المال، أو تكون على عامة المسلمين، أو أنها لا هذا ولا ذاك، وإنما حينئذ في الفترة اللي هو 24 عم يشتغل لذلك الغير؟ لا، يشتغل الصبح عنده فترة الدوام من الساعة 8 للساعة 4، بيروح خارج فترة الدوام بيتبع له شغلة معينة، فبيطلع ماله وبيحصل حينئذ على كسب يسترزق من خلاله وينفق من خلاله على نفسه من مكتب ومطعم وملبس ومسكن ومسكن إلى آخر الأشياء. هذه المسألة المنعقدة في هذين الشقين، إذا آجر عبده أو أمته بالخدمة ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة. لا تبطل الإجارة بالعتق، بل الإجارة تبقى مستمرة تامة في البين، بنقطة سوف تأتي الإشارة لها، يعني نظير ما تقدر معنا كما هو. وليس له، ليس للعبد، الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة. يعني طالما هو عابد مدة 5 سنين، كان بعده عابد في مدة الإجارة، بفضل من السيد، لأن العبد ما يملك لسيده في البين. بعد 5 سنوات لما تحرر وملك نفسه صار مالك لعمله، إذا مالك لعمله فمنفعة العمل بدها ترجع للعبد اللي تحرر، مو بترجع للسيد. وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة، ليش؟ لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا، المنافع المرسلة للعبد إلى يوم القيامة، وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة. كدعوى أنه فوت على العبد، يعني السيد فوت على العبد ما كان له حال حريته كما فعل، ليش؟ لأنه كل ذلك ما فوت شيء على حينئذ على العبد حال حريته، وإنما كان ملكا للسيد تبعا لملكية تلك الرقبة، لأنه ملكية المنفعة ملكية مطلقة ومرسلة وغير مقيدة بزمان دون زمان حينئذ آخر في نعم، يبقى الكلام في نفقاته في بقية المدة، ليش؟ لأنه كل نفع الأجر وكل الأجرة رح ترجع لمن؟ للسيد. شو رح يطلع لك من إذن العبد؟ ما بده يحتاج ويسترزق في البيت. نعم، يبقى الكلام في نفقاته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر في البيت. وفي المسألة وجوه، أحدها كونها على المولى، لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه في البيت. يعني أشبه لمن عليه الغنم له، من له الغنم عليه الغنم. الثاني أنه في كسر، في كسر العبد، إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمن الخدمة، خدمة من 8 للـ4، بعد الـ4 بيروح يدور له على الشغلة ويتكسر فيه ومستلزم خلاله. إن لم يكن طيب، وإن لم يمكن فمن بيت المال، وإن لم يمكن فعلى المسلمين كافة، جمع الناس بيت مال فعلى المسلمين كافة. الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه، وإن كان منافيا للخدمة في البيت، ولو من باب أنه يجب عليك تحفظ نفسك في البيت، بدوش يكفي بالإجارة، ولا يمكن الوفاء بالإجارة إلا من خلال أن يحفظ نفسه في البيت، ولا يمكن حفظ نفسه إلا بده ياكل ويشرب، ما في شيء ياكل ويشرب إلا من خلال أن يتكسب، فيكون تكسبه لنفسه مقدم على الكسب لذلك المستأجر حتى حينئذ يأخذ الأجرة وسلم سيده في أجره. الرابع أنه من كسب ويتعلق بمقدار ما يسود منه من الخدمة لذمته، بعدين حينئذ يحصل السيد منه. الخامس أنه من بيت المال من الأول، ولا يبعد قوة الوجه الأول أنه على سيده. وأغلب المتأخرين إلى الثاني، وأنه يعني في كسره إن أنت له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة فيه. هذه المسألة الثالثة فيها. وقل لأن البحث في شقين، الشق الأول أن الإجارة صحيحة أو أنها تبطل حينئذ في الله، وبالتالي ريع الإجارة هو الأجرة، هل ترجع حينئذ على السيد والمولى بتمام المدة، مدة كونه عبدا ومدة تحرره في البيت، أو أنها لا بمدة عبوديته ورقيته ترجع إلى سيده، وأما بمدة تحرره ترجع إلى نفس العبد لأنه صار مالكا للسيد لنفسه، وبالتالي يكون مالكا لعمله، فما فعل ذلك العمل إن سوف ترجع إليه في البيت. واضح. الشق الأول وهو أن الإجارة تبطل أو لا تبطل، صحيح أن الإجارة في لا تبطل حتى لو ورد عليها الإجارة لا تبطل فيما لو ورد عليها بيع العين المستأجر لنفس المستأجر أو لشخص ثالث. الإجارة لا تبطل بموطن مثلا المستأجر أو بموطن المؤجر في البناء. الإجارة لا تبطل بكذا، ومن جملتها في إذن المقام أن الإجارة في لا تبطل في صورة ما تحرر وأعتقى في ذلك العرض في البناء. ليش تفضل؟ لنفس الأدلة العامة التي تقدمت معنا من عمومات أو فضل عقود في الإنسان من ومن أنه عقد صدر من أهله اللي هو السيد والمولى، أنه كان مالكا له برقبته وبكل خصيات وأعماله، ووقع في محله فيه. وإنما النقاش في وجود حينئذ هذا المانع، والمانع تقدم نظيره معنا فيما سبق بعضهم أنه لا يملك المنفعة الاستقبالية وإنما يملكها بشكل آن، فمنفعة ما قبل حينئذٍ التحرر يعني زمان الرقية حينئذٍ تكون ملكا للسيد، وأما منفعة زمان الرقية زمان التحرر لا تكون ملكا للسيد وإنما تكون ملكا لذلك العبد فيها. وهذا جوابه اتضح لنا من المقاومة لأنه هو مالك للعبد وبتبع ملكيته للعبد ورقبة العبد، هو مالك لتمام منافع العبد المرسلة والمطلقة في العبد، مش طول المنافع حتى بعد تحرره في البعيد، كل منافع العبد اللي بدها تيجي بعد 100 سنة حينئذ بالنسبة لذلك العبد هو مالك لتلك المنافع بلا أي إشكال في البعيد، بمعنى أنه سوف يطرأ تحرر على ذلك العبد وفك أسر هذا العبد أو أنه لا يطرأ عليه. هذه مثل في الدار يملك منفعة الدار ولو لمئة عام، كذلك الحال بالنسبة للعبد، ملك رقبة العبد وملك المنافع المرسلة في بالنسبة لذلك العبد غير المقيدة بآن دون آن وبزمان دون آخر في البيت. طرو التحرر وطرو سيادته على نفسه في البين لا تبطل ولا توجب إلقاء إذا تم في عقد الإجارة. نعم إذا تبحث في بحث آخر وهو أن منفعة أن الأجرة وريع الإجارة بعد التحرر يكون لسيده أو لا يكون لسيده، هذا مطلب آخر، وإلا نفس الإجارة ما في موجب لبطلانه بمجرد الإعطاء في البين، ليش؟ لأن التمليك لمنفعة العمل. فحينئذ كيف قلنا أنه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة؟ هذا أيضا يملك منفعة نفسه لكنها مسلوب المنفعة مدة الإجارة في البين عينا بعينه، فمعك كلمة ثالثة إن شاء الله.